قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب مقام الإمام من الصف. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. باب مقام الإمام من الصف، يعني أين يقف الإمام مع المأمومين؟ أيقف وسطهم أم أنه يقف جانبا أم أنه يتوسط؟ وقد علمنا فيما سبق أن الإمام إذا كان معه رجل صلى المأموم عن يمينه، عندنا إمام وعندنا مأموم واحد، الإمام يقف ويأتي المأموم ويقف حذاءه أو بجواره من ناحية اليمنى ولا يقف من الناحية اليسرى، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما صلى ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام قام رسول الله يصلي وقام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتوضأ وعمل ما كان النبي قد عمل وأتى ووقف عن يسار رسول الله، الصلاة صلاة الليل، الإمام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والمأموم ابن عباس، وقف ابن عباس عن يسار الإمام عن يسار رسول الله، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما غلاما لم يبلغ، قام يصلي الليل، وأي صلاة ليل هذه؟ أي صلاتي وصلاتك؟ نصلي 20 ركعة في رمضان من سبح إلى الناس، ننقرها نقر الغراب ونؤديها في ربع ساعة؟ لا، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل يصلي كما أمره الله تعالى بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان إذا عاد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء إلى بيته تحدث مع أهله مع أهله، أكل طعامه، نام، فإذا بقي ثلث الليل الآخر قام صلوات الله وسلامه عليه وصلى 8 ركعات. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي الوتر 13 ركعة كل ليلة حتى تورمت قدماه. نحن نريد جنة الله، وجنة الله تعالى لا تدرك بالهوى وبالمجون والفجور والاتكالية على أننا مسلمون وانتهى، إنما نتعرض لنفحات الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يصلي. ولما قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ علامة تعني نفسك هذا العناء. الثلث الليل الآخر كله عبادة وطاعة حتى تورمت قدمام. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله تعالى غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وفضلني الله جل وعلا على جميع خلقه، أنا لا أشكر الله؟ وشكر الله تعالى القيام بطاعاته صلى الله على رسول الله. والذي ساقني إلى هذا الكلام أن ابن عباس الغلام الذي لم يبلغ قام ليلة يريد أن يصلي مع رسول الله صلاة المغرب أو صلاة العشاء، لا، وإنما قام يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة التي كان يصليها رسول الله في آخر الليل. أولئك جيل المصطفى، تربية الصحابة لا تربيتي وأمثالي، أربي أولادي على عدم طاعة الله، أرى أولادي على البعد عن الله تعالى، لا يصلون ولا يطيعون، أقرهم على ذلك، بل أنا الوالد أهيئ لهم ما يصرفهم عن مرضات الله تعالى. أنا حريص على أن أهيئ لأولادي كل شيء يسعدهم في الدنيا، ولا أعينهم على ما يسعدهم في الآخرة. أنا أهيئ لهم ما يسعدهم في هذه الحياة الزائلة، وأما الحياة الدائمة الباقية التي هي الحياة الأخرى أنا لا أتعرض لأولادي بشيء من هذه الأمور. أما السلف الصالح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يربون أولادهم على مرضات الله، والله كانوا يعللون الصبيان الصغار في رمضان. الأولاد الصغار يعللونهم بالعهن، يعملون كرة من صوف ليصوم الولد في رمضان، وإذا جاع وبكى أعطوه الكرة من العهن. هذا الذي يعطى الكرة من العهن ويسكت كم تقدر عمره؟ 4 سنوات، أقل أكثر قليلا، لأنه متى ما بلغ 7 من العمر ميز، يفرق بين الطعام والشراب، بين الطيب والبطال. هؤلاء يعلمون أولادهم الصيام في رمضان في رمضان، وبعض شبابنا لا يصوم في رمضان. ونريد أن يعزنا الله وأن ينصرنا على اليهود والنصارى وعلى أعدائه، والعداوة متوجهة إلينا نحن، لأننا متى ما بعدنا عن مرضات الله تبارك وتعالى وطاعته أصبحنا نحن أعداء لله، لأن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله ليس هو المقصود فقط، لا بد من التلفظ ولا بد من الاعتقاد ولا بد من العمل. فإذا لم يعمل المرء العمل لا يبالي الله تعالى به، والله الموفق. لما وقف ابن عباس عن يسار النبي أخذ بأذنه وأداره حتى أوقفه عن يمينه، فدل ذلك على أن الإمام إذا كان معه مأموم واحد المأموم يقف عن يمين الإمام إذا كان ذكرا، أما إذا كان المأموم واحدا أنثى، امرأة، زوجي، بنتي، أمي، صليت بها في البيت لعذر أصابني، أنا الإمام أقف، أمي لا تقف بجواري عن يميني، بنتي لا تقف بجواري عن يميني، زوجي لا تقف بجواري عن يميني، وإنما تقف المرأة خلف. لحديث من؟ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أمه دعت رسول الله ليزورها في البيت، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يزورها في البيت، لأن أم أنس تريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ لها مسجد في البيت. فذهب رسول الله وصلى لهم، وكان الإمام رسول الله، رسول الله. المأمومون ثلاثة، أنس وأخوه وأمه. تقدم رسول الله، أنس وأخوه صليا خلف رسول الله، يعني الصف الأول. أمهم أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما وقفت بجوار أبنائها، وإنما وقفت في الخلف، لأن موقف المرأة خلف. أخرهن من حيث أخرهن الله. وفي هذا دلالة على أن ما يروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المأمومين إذا كانوا اثنين يقف الإمام في الوسط، يقف أحد المأمومين عن يمينه الآخر عن يساره، لعل هذا كان في أول الإسلام ونسخ. ولم يعلم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نسخ ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة أخرى في دار عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقام عتبان بن مالك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان المأمومون كثر، الإمام يتقدم والصفوف تكون خلفه، لكن إذا تقدم الإمام أين يقف؟ أين يقف؟ أراد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه أن يبين لنا موضع وقوف الإمام. الإمام يقف في الوسط، الصف الأول خلف الإمام، الصفوف الباقية خلف الصف الأول. الإمام لا يأتي ويقف وهو إمام في الجانب الأيمن، أو يأتي ويقف في الجانب الأيسر، وإنما يتوسط، يكون وسط. الإمام أمامنا متوسطا، الصفوف عقب ذلك. ونحن عندما ندخل المساجد لكي نصلي خلف الإمام نبادر بأن نصل الصف الميامن، لأن الرحمة تنزل من قبل الله تعالى على الإمام، ثم على من خلف الإمام، ثم على من على يمين الإمام، ثم على من على يسار الإمام. وذكر الإمام أبو داود هذا الحديث. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى ابن بشير ابن خلاد، ويحيى ابن بشير ابن خلاد فيه مقال متكلم فيه، عن أمه أمة الواحد، وأمه أمة الواحد أيضا مجهولة فيها مقال. قالت أمة الواحد أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول، ومحمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه معروف، محمد بن كعب القرظي من بني قريظة، من يهود بني قريظة الذين كانوا بالمدينة، ثلاث قبائل: بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. أول من أجلى رسول الله بني قينقاع، وبعد ذلك أجلى بمعنى طرد وأخرج من المدينة بني النضير. بنو قينقاع بعد غزوة بدر، بنو النضير بعد غزوة أحد، بنو قريظة ما أجلاهم النبي، وإنما قتلهم على بكرة أبيهم، لأنهم خانوا الله ورسوله ومالؤوا قريش اتفقوا معهم. فلما وقعت الغزوة وعز الله تعالى حزبه وانفضت قريش وولوا الأدبار، بعث الله تعالى عليهم ريحا قلت كفأت قدورهم، قلعت خيامهم، ألقى الله الرعب في قلوبهم ولم يتمكنوا مما أرادوا، أتوا ليستأصلوا شافة المسلمين بالمدينة وتمالأوا مع بعض قبائل العرب، مع بني أسد ومع بني غطفان وبنو قريظة الذين كانوا يسكنون ناحية قباب، وبعض الحرة الشرقية أيضا تمالأوا مع قريش، لكن الله تعالى رد كيدهم في نحورهم. أراد النبي أن يعود إلى طيبة. المعركة وقعت عند جبل سلع، وكان مقام النبي عليه الصلاة والسلام تارة على جبل سلع وتارة عند كهف بني حرام، وبنو حرام قبيلة من قبائل الأنصار يسكنون ناحية سوق السمك اليوم، ومسجد بني حرام موجود إلى اليوم. كان ثم كهف كان النبي ينام فيه، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام لواءه على جبل ذباب، الجبل القريب من محطة الزغيب اليوم، وعملت حفيرة كبيرة من الحرة الشرقية إلى ناحية الشمال إلى ناحية مسجد ذباب إلى ناحية الشرق، بحيث أن لو أن رجلا أراد أن يقتحم بفرسه لا يستطيع، يقع في الحفيرة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أشار عليهم سلمان بن الفارسي رضي الله تعالى عنه هذه المشورة، فحفروا هذا الخندق العظيم في خلال أيام قلائل، خندق عظيم كبير من طرف الحرة الغربية إلى ناحية الشمال إلى مسجد الدرع إلى مسجد ذباب إلى الحرة الشرقية، بحيث أن أحدا لو أراد أن يأتي من ناحية الغرب أو ناحية الشمال أو ناحية الشرق لا يقوى في خلال أيام وجيزة من دون دلكتر ولا أي شيء. الإيمان جعلهم يفعلون ذلك رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. انتهت المعركة، أراد النبي العودة، وإذا بجبريل ينزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يأمره بأن يقاتل بني قريظة الخونة. أين بني قريظة؟ اليهود الخونة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وحاصر بني قريظة أياما، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام في دار امرأة من الأنصار قرب بستان تسمى حاجزة، حاجزة موجودة إلى اليوم عند صالة مرحبة. خيرهم الرسول فنزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس، وكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ضرب في عرقه الأكحل وصار الدم يجري عليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يضرب بقبة خيمة في هذا المسجد ليعوده النبي من قريب. رجل عظيم سيد الأوس، هذا بيت رسول الله، هذا مسجد رسول الله، النبي أراد أن يكون سعد بجواره، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر اذهب بنا حيث شئت، فوالله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه، ولو سرت بنا إلى برك الغماد سرنا معك، إلى حضرموت نحن نمشي معك، لا نتوانى ولا نتأخر عنك. الأنصار لأنه سيد الأوس الذين هم من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. يؤتي بسعد على حمار، ولما بلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي للأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فأنزلوه من على الحمار، واليهود قد نزلوا على حكم سعد رضوا بذلك. طلب من سعد أن يحكم، حكم سعد بالحكم التالي: الحكم كل بالغ يقتل، أما النساء فلا، وأما الصبيان فلا، لا عودة من هذا الحكم. ولما حكم بهذا الحكم قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: لقد وافقت حكم الله من فوق سبعة أرقعة، سبع سماوات. وقدموا في سوق المدينة، وسوق المدينة دخل الآن في زيادة الملك فهد وفقه الله، في سوق الباب المصري. من يعرف باب المصري؟ سوق الخضرة، سوق البرشيم، سوق العيش، سوق الحراج، هذا هو سوق المدينة. قال كعب بن محمد بن كعب القرضي: فكان من أنبت منا قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله. كان يؤتى بالرجل إذا وجد أنه أنبت. ما معنى أنبت؟ يعني أنه بلغ. وكيف يعرف البلوغ؟ ينظر في عانته، العانة فوق الذكر، إذا وجد الشعر بالغ، ما وجد الشعر ليس ببالغ. قدم محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه وهو شاب لم يبلغ، نظروا في عانته وإذا بالشعر لم ينبت خلي سبيله. قال: فكنت ممن خلي سبيلي، ما قتلت. لما؟ لأنني لست بالغا. البلوغ كيف يعرف؟ يعرف بطلوع الشعر، يعرف ببلوغ 15 عام، يعرف بالاحتلام، يعرف بخروج الحيض من الفتاة. الذي بلغ من يوم بلغ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد: أكل كذا، فعل كذا، عمل كذا، صلى في يوم كذا الجمعة، يوم كذا ما صلى، في يوم ذكر الله، قرأ القرآن، صلى على رسول الله، اليوم الثاني لعن النبي، لعن القرآن، لعن الملة، فعل، ذهب إلى المسرح، ذهب من يوم ما بلغ 15 عام إلى أن يوارى في القبر، لأنه أصبح بالغ. سرق، قطعت يده، إذا كان الحكم إسلامي. وأما إذا كان الحكم جاهلي أو فرنسي أو بريطاني خلاف قول اللام: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله حتى يسود الأمن ويستتب. اخرج بعد صلاة العشاء وانظر في الأسواق: الذهب، الحلي، اللؤلؤ مغطاة بشيء رقيق، لا أحد يتجرأ يقبض ويأخذ. فلو أخذ وسرق من حرز قطعت يده وعلقت في باب السلام. ولهذا تجدون الأمن هذا. وإلا فنحن نعلم أن أمريكا وبريطانيا والدول العظمى وما إلى ذلك أكثر منا مدنية، أكثر منا تعليم مدني كما يقولون، لكن لا أمن. الرجل يختطف من بيته ويذهبون ويقولون: الشخص المختطف عندنا، إن أردتم أن نعيد إليكم ضعوا في بنك كذا وكذا مبلغ 3 بلايين 4 بلايين، وإلا قتلناه في خلال 3 أيام. هذه الدولة دول المتحضرة. لما؟ لأنها بعدت عن القرآن، بعدت عن القرآن. وكلما بعد الناس عن كتاب الله كلما أصابهم القلق والفزع وكلما تمكن الشيطان منهم، لأن الله تعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والله المستعان. محمد بن كعب القرظي حدثها أمة الواحد قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل، إذا صليتم جماعة فليكن إمامكم في وسطكم، وإذا صليتم ووجد خلل سدوا الخلل، الذي في الصف الثاني يسد الخلة التي في الصف الأول، وهكذا لئلا يجد الشيطان عليه لعائن الله فرجة حتى يدخل ويوسوس ويسوف عليه لعائن الله.